الحمد لله. اي نعم، هذا الاوان في الواقع يعني اعجبني وما اعجبني. ما اعجبني بطبيعة الحال ما فيه من التلحين والتطريب، واعجبني من حيث حسن صوته، لأنه ذكرني بحديث أبي محذورة وهو أحد مؤذني الرسول عليه السلام، حيث سمعه عليه السلام يؤذن تقليدا وليس إيمانا، فناداه، ولما دخل الإيمان في قلبه جعله مؤذنا له عليه السلام، وعلمه كيف يؤذن، وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة أقول كان من الفوائد التي جنيناها من حديث أبي محذورة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان، وهو الأذان المعروف اليوم تربيعا، قال له فإذا أذنت للصبح الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا الذي يسمى بلغة الشرع بالتثويب في صلاة الفجر. هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذور هذا، واستفدنا منه موضعه، وهو أنه في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما هو المعهود اليوم، فجعل التثويب في الأذان الثاني هو خلاف السنة. فذكرني أذان المؤذن اليوم بأذان أبي محذورة وتعليم الرسول عليه السلام إياه، نظرا لأن صوته كان نزيا، فأن دعوة صوت مؤذنكم ذكرني بهذا الحديث، هذا الذي أعجبني منه. لكن ما أعجبني منه أنه كان مقلدا لأذان أحد أو بعض المؤذنين في المدينة المنورة، وهو ليس أذانا شرعيا لما فيه من المد والمطمطة والتنغيم في غير المكان المعهود في لغة العرب لغة الشرع. فهذا الصعود والنزول والهبوط بالصوت هذا تقليد لنغمات المغنين في أغانيهم، ولا جرم أنه كان من المتوارث عند السلف الصالح إنكار محدثات الأمور بعامة وإنكار التلحين في الأذان بصورة خاصة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال كيف؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرها. ولذلك فالمؤذن كل مؤذن يبتغي بأذانه وجه الله ويطمع أن يكون عند قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فلن يصل المؤذن إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة أن يكون من أطول الناس عنقا يوم القيامة يشترط فيه أن يكون قد تحقق بخصلتين اثنتين. الخصلة الأولى أن يكون أذانه لله، ولذلك جاء من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان ابن أبي العاص الثقفي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبيلته بني ثقيف، قال له عليه السلام: أنت إمامهم، أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فأول خصل يجب أن يتحقق بها المؤذن الذي يبتغي الأجر عند الله عز وجل، ومن ذلك ما ذكرته آنفا، فأول شرط في ذلك أن يكون أذانه لله. والشرط الثاني أن يكون أذانه على السنة. السنة ليس في الأذان تطريب، وليس في الأذان تلحين، وإنما يكون على سجيته وعلى طبيعته. نعم، يستثنى من هذا الذي قلته أن يتعمد رفع الصوت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن، ولذلك يختار المؤذن الذي يكون صوته أعلى من غيره. وهذا أخذ من قصة شرعية، أصل شرعية الأذان. ومعلوم لدى الحاضرين إن شاء الله أن الأذان لم يشرع هكذا مباشرة، فقد كانوا بعد أن شرعت لهم الصلاة يتنادون، ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض الناس اليوم، وهذا غير مشروع. يا الله الصلاة الصلاة،
صلوا
صلوا. كانوا هكذا ينادي بعضهم بعضا، فاجتمعوا وتآمروا ليختاروا سبيلا يتفقون عليه ليعلنوا عن حضور وقت الصلاة. فاختلفوا في ذلك، منهم من يقترح أن يعلنوا عن وقت الصلاة بإيقاد نار عظيمة، فكان جواب الرسول عليه السلام أن هذا شعار عباد النار. آخر اقترح أن يضرب على البوق، فقال هذا شعار اليهود. وثالث وأخير اقترح أن يكون الإعلان بالضرب بالناقوس، فقال عليه السلام هذا شعار النصارى. وانفضوا على لا شيء. وتلك الليلة رأى بعضهم أنه بينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة إذ لقي رجلا بيده ناقوس، قال له: أتبيعني هذا؟ قال: لما؟ قال: لكي نضرب عليه للصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ وكان هناك جذم جدر، أي جدار منهدم، بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، وهذا أمر مشاهد دائما أبدا. لأن الجدار مهما كان قويا أو رخيا لا ينهدم من أصله بحيث يصبح مع الأرض سويا، وإنما يبقى منه بقية مستعلية عن الأرض. فقام هذا الشخص الذي رآه الصحابي في المنام، قام عليه واستقبل القبلة وأذن الأذان المعهود اليوم، ثم نزل عن هذا الجذم وأقام الصلاة. فلما أصبح الرجل قص عليه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق، والشاهد تمام قولي عليه السلام: فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومن ذلك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لم يرى تلك الرؤيا، لأن صوته كان زيا كان شجيا. ولذلك فهذا أمر مستحب في المؤذن، ولكن لا ينبغي أن يتتبع في أذانه القواعد الموسيقية التي يقيم عليها المغنون أغنية أغانيهم. لهذا ننصح مؤذننا الليلة أن يكون كما نظن أولا مخلصا في أذانه لله تبارك وتعالى، لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وثانيا نرجو أن لا يتتبع تقاليد بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه كثير من الأمور المحدثة التي كان ينهى عنها عليه الصلاة والسلام وهو في قيد حياته. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير.
وإياكم
الله يجزاك خير. يقلد العلماء يعني في كلامهم أو كذا
كذلك ما يجوز، هذا كله تكلف.
يحب العلماء مثلا ويقلد صوته يصير يتكلم بصوته من هذا العالم.
كل ذلك تكلف غير مرضي.
سؤال، هات الميكروفون.
لأن السلف لم يرد عنهم أنهم كانوا يقلدون الرسول عليه السلام في طريقة الكلام.
سؤال تابع للعلماء.